بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما أجمل الآداب إذا كانت نابعة من الإيمان. أيها الإخوة الأخوات، معنا اليوم سورة من القرآن الكريم جمعت آدابا كريمة مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعت آدابا مع المؤمنين. هذه الآداب تكمل إيمان العبد، وتجمع بين قلوب المؤمنين، وتحفظ لهم جماعتهم. إنها سورة الحجرات. أيها الإخوة الأخوات، إذا أردنا أن نعرف عظم شأن هذه السورة، فلنتذكر موضوع الأخلاق ومنزلتها في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتأمل كيف جعل المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم أن يكمل وأن يتمم مكارم الأخلاق. والله تعالى قد أثنى على نبيه ثناء عظيما، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق درجة عظيمة، تفوز بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبة الله بحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. فتعالوا نتعلم شيئا من الآداب والأخلاق، وشيئا من حقائق الأخلاق الإسلامية كما جاء في هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات. إذا أردنا أن نعرف أيضا شيئا من عظمة الآداب والأخلاق التي جاءت فيها، فلننظر أولا في موقع هذه السورة في كتاب الله. جاءت سورة الحجرات بعد سورة القتال والفتح. سورة القتال سورة محمد، ثم بعد القتال تحقق الفتح للمسلمين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم جاءت سورة الحجرات، كأن في هذا الترتيب إشارة إلى سر الفتح وسبب تحقيق هذا الفتح. كيف تحقق الفتح للمسلمين؟ لأنهم كملوا إيمانهم وحققوا إيمانهم، الإيمان الصادق المثمر للأخلاق الحسنة، وهذه الأخلاق التي تجمع بين قلوب المؤمنين. فبالجماعة تكون للمسلمين قوة فينصرهم الله تعالى. وأيضا في هذا الترتيب إشارة إلى كيف الثبات على هذا الفتح، ماذا بعد الفتح. فجاءت سورة الحجرات تبين لنا أننا إذا أردنا أن نثبت على الفتح والقوة والعزة، فعلينا أن نكمل إيماننا، وأن نحافظ على إيماننا، على إيماننا وأخلاقنا، وأن نحافظ على جماعتنا بهذه الآداب التي تؤلف بين قلوب المسلمين. ولذلك سبحان الله، الشيطان بعد فتح مكة لما رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيس أن يعبد في جزيرة العرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طيب ماذا فعل الشيطان؟ قال: ولكن في التحريش بينهم، يحرش بين المسلمين، يفرق كلمتهم حتى تضعف الكلمة فيحدث التفرق، وإذا حدث التفرق حصل البغي والعداوة وحصل الجهل، ورجع الأمر كما كان من قبل في جاهلية عمياء. فانظر إلى يعني مقصد الشيطان. فهذه السورة بالفعل سورة كما عرفنا فيها آداب عظيمة تكمل إيمان العبد وتجمع بين قلوب المؤمنين. الإخوة الأخوات الجميل في سورة الحجرات أن السورة ربطت موضوع الأخلاق والآداب بالإيمان، ولهذا تتأمل في سورة الحجرات تجد أن عدد آيات السورة 18 آية، لفظة الإيمان ومشتقاتها تكررت في السورة 15 مرة. تأمل عدد يعني كبير بالنسبة لآياتها، 18 آية يذكر فيها الإيمان 15 مرة. ثم الجميل في السورة أن هذه السورة في بداية كل أدب تفتتح هذا الأدب بالنداء الإيماني: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وهكذا كما سيأتي معنا. والإخوة هذا الربط الجميل بين الإيمان والأخلاق له فوائد عظيمة. فالإنسان إخوة إذا تخلق بالأخلاق الحسنة لكن تأدب بهذه الآداب وتخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس، إذا كان نابعا من الإيمان بالله ومن إخلاصه لله تنقلب هذه المعاملات مع الناس إلى حسنات، ما تكون مجرد عادات أو طبائع كما يظن بعض الناس أن الأخلاق مجرد يعني عادات وطبائع يعني بين الناس تختلف فيما بينهم. نعم هذا قد يوجد، الخلق قد يكون أصله طبيعة في الإنسان، لكن أيضا الإنسان ممكن أن يكتسب هذا الخلق كما جاء في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فهذه السورة لما تمزج ويعني تجمع وتربط بين الأخلاق والإيمان تجعلك تتخلق بالأخلاق الحسنة وتنوي بذلك وجه الله، تكون هذه الأخلاق نابعة من إيمانك بالله. وهذا الإخوة يجعل العبد يسهل عليه أن يتخلق بالأخلاق الحسنة ولو كانت تخالف حظ نفسه، وخاصة هناك بعض الأخلاق ما يطيقها أكثر الناس. مثلا إنسان يلقاك في الطريق وإذا به يسبك ويشتمك، من يستطيع أن يصبر نفسه يكظم غيظه ويرد عليه بالحسنة، يقول له: عفى الله عنك، جزاك الله خير، سامحك الله، كما قال تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الحلم وهذا العفو والصفح ما يستطيعه أكثر الناس، كما نرى هذا في نفوسنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. فتجد الإنسان يريد أن ينتصر لنفسه ويغضب لنفسه وما يرضى لنفسه أن يسمع مثل هذه الكلمات. تأمل كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. يخدمه أنس 10 سنين، فيقول أنس: فما قال لي أف قط. كلمة أف أدنى شيء. تأمل إلى الخلق العظيم، وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن هذه الحقيقة أن ترتبط الأخلاق بالإيمان. قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الذي يتخلق بالأخلاق الحسنة النابعة عن إيمانه في الحقيقة هو يتعامل مع الناس لأجل الله. لماذا يحسن إلى من أساء إليه؟ لماذا يعفو عمن ظلمه؟ لماذا يصل من قطعه؟ لماذا يعطي من حرمه؟ ما يريد إلا وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هكذا الأخلاق إذا اتصلت بالإيمان يتعامل الإنسان كأنه يتعامل مع الله ما يتعامل مع البشر، فيتعامل معهم بالمعاملات التي يحبها الله فيخلص لله. ولذلك هناك كلمة جميلة للجنيد رحمه الله في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع الناس، ظاهره مع الناس لكن قلبه معلق بالله. يأتيه الأعرابي يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ويقول: مروا له بعطاء. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بتوفيق الله تعالى. وهؤلاء أهل مكة ناصبوه العداء والحرب وشتموه وآذوه وأخرجوه من بلده، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الأخلاق الحسنة، هذا العفو كسر كبرياءهم فدخلوا في دين الله أفواجا. فإذن هذه فائدة عظيمة من ربط الإيمان بالأخلاق. وأيضا نستفيد من هذا أن الأخلاق الإخوة هي من الدين في الحقيقة ومن الإيمان، كما قلنا لا يعني كما يظن بعض الناس أن الأخلاق مجرد طبائع وعادات يقوم بها الناس، لا، هي مربوطة بإيمان العبد. ولذلك تأمل في سورة الحجرات، قبل كل أدب من الآداب يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. كأن ما بعد النداء الإيماني به يكمل الإيمان، يعني كأن الله يقول يا الذين آمنوا إذا أردتم أن تبرهنوا على صدق إيمانكم، إذا أردتم أن تكملوا إيمانكم فامتثلوا هذه الأخلاق. فإذا الأخلاق من الدين، لا يمكن أن يفصل بين الأخلاق وبين الإيمان وبين يعني الدين. ولهذا يقول الإمام ابن مهدي رحمه الله أحد المحدثين الكبار، قال رحمه الله: ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام، فإن الكرم من الدين. كما تتقي الحرام عليك أن تتقي الأخلاق الدنيئة، فإن الأخلاق الحسنة مثل الكرم من الدين. فإذا على المسلم أن يعرف هذه الحقيقة جيدا. بعض الناس تجده مثلا يصلي وقد يحافظ على الصلاة في الصف الأول، لكن تجده في بيته يتعامل بالمعاملات السيئة، يقسو على زوجته ولا يجلس مع أولاده، فهذا في الحقيقة نقص الإيمان. فربما يكون الذي هو أقل عبادة من هذا الإنسان، لكنه يتخلق الأخلاق الحسنة أرفع عند الله جل وعلا. وهذا يدل على عدم خشوع في صلاته وعدم أداء للعبادات كما يريد الله، لأن العبادات تثمر الأخلاق الحسنة. ولهذا تأمل كيف مزج الله تعالى بين العقيدة والعبادة والأخلاق. لما تقرأ مثلا صفات المؤمنين في القرآن تجد يصفهم بالإيمان والعقيدة، تجد يصفهم بالأخلاق الحسنة بالعبادة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه أخلاق، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه عبادة لله تعالى. ثم قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه عقيدة. وهكذا تأمل في سورة الماعون مثلا، أرأيت الذي يكذب بالدين، ما قال الذي يكذب بالدين هو الذي ينكر البعث وينكر كذا، لا، قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سبحان الله، فسرها بالأخلاق، لأن الذي يؤمن بأن هناك يوم يحاسب فيه الإنسان سيحسن في تعامله مع الناس، سيرحم المسكين، سيمسح رأس اليتيم. ثم تأمل كيف قال فويل للمصلين، هذه عبادات، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، هذا خلق. فتأمل إلى هذا الامتزاج بين الإيمان والأخلاق في كتاب الله جل وعلا. تعالوا نتأمل شيئا من آداب هذه السورة. افتتح الله تعالى الآداب في هذه السورة بالأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا أمام الله ورسوله. وهذه صورة سيئة، خلق قبيح مع الله ورسوله. مثل العبد إذا تقدم على سيده، مشى أمام سيده وقال هذا ما عنده أدب، فكذلك الذي لا يتبع أمر الله وأمر رسوله فيتقدم على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا على الله ورسوله، بل اتبعوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كونوا مطيعين لله ورسوله. فهذا الأدب في الحقيقة هو أصل الإسلام، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يكشف لك عن سوء الأدب لمن يعصي الله ورسوله. الذي يعصي الله ورسوله في الحقيقة كأنه يقدم شهوته وهواه وذوقه على أمر الله ورسوله، فكأنه يتقدم عليهما، هذا سوء أدب. ثم تأمل في الأدب الثاني، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الأدب فيه التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، فهذا الأدب خلاصته التعظيم لشرع الله، لكتاب الله الذي يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والتعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ترفع صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك بعد مماته لا ترفع ذوقك وشهوتك ومرادك على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني يحقق التعظيم للمسلم لله، يحقق التعظيم في قلبك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تم هذين في هذين الأدبين أن المسلم إذا أطاع الله ورسوله وعظم رسول الله المبلغ عن الله كانت طاعته مبنية على التعظيم والتوقير والتبجيل لله ورسوله، وهذا هو في الحقيقة خلاصة العبودية لله، أن تكون عبدا لله معظما لله، وهذا أعظم أدب مع الله. فإذن هذه الفاتحة لهذه السورة، وتقدم معنا أن السورة افتتحت أولا بالأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم قال لا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. تكلمنا عن هذين الأدبين، وهذه الافتتاحية الإخوة أيضا نتأمل فيها فنستفيد من هذا أن الآداب الإخوة قبل أن تكون مع الناس هي في الحقيقة آداب مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تظن أن الخلق فقط يكون مع الناس، هذا يوسع لنا مفهوم حسن الخلق. قبل أن تحسن أخلاقك مع الناس فعليك أن تتأدب أولا مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. تأمل، هذا حياء من الله لما تحفظ الرأس وما وعى، يعني تحفظ بصرك عن الحرام، تحفظ أذنك من سماع ما حرم الله، تحفظ لسانك من الغيبة والحرام، هذا من الحياء من الله. تأمل، قبل أن يكون الحياء مع الناس هناك حياء مع الله بالبعد عن معصية الله. انظر إلى الشرك مثلا، الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم، والظلم من أقبح الأخلاق، لما يصرف الإنسان العبادة لغير الله لمخلوق لا يخلق شيئا ولم يفعل شيئا. انظر إلى الصلاة كم فيها من آداب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة وأنتم تمشون. وأيضا في الصلاة ما تتحرك حركة لا داعي لها، تخشع في صلاتك، هذا كله من الأدب مع الله. الصيام أدب مع الله، تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. الصيام مدرسة للأخلاق، قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفع صوته بالصياح والخصام. الزكاة يبطلها سوء الخلق، المن، أن تقول يا فلان أنا الذي أعطيتك وأنا الذي، تمن على الفقير فيحبط الله تعالى أجرك، يحبط الله تعالى أجرك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهذه أخلاق سيئة. الحج يقول الله تعالى فيه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أخلاق طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في البيع والشراء رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، هذه كلها أخلاق. فإذا الإسلام والدين كله أخلاق، فهذا نستفيده من هذه الفاتحة لسورة الحجرات. افتتح الله هذه السورة بالأدب مع الله ورسوله، ثم تأملوا بعد ذلك إلى الآداب التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة. ذكر بعد ذلك آداب مع المؤمنين تجمع قلوب المؤمنين. كيف ينشأ الخلاف وتنشأ العداوة بين المسلمين؟ قبل أن يلقى المسلم أخاه المسلم كيف تنشأ بينهما عداوة؟ يمكن أن ينقل كلام عن فلان شائعة، يقال فلان قال عن كذا وكذا، فالله تعالى سد هذا الباب من أبواب الخلاف، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، لابد أن تتبين وتتثبت. قال أن تصيبوا قوما بجهالة، لئلا تصيبوا قوما بجهالة تظلم أخاك المسلم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتعرفون سبب نزول هذه الآية في قصة الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق لما أسلم ويعني ذهب إلى قوم ليجمع الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيرسل إليه رسولا ليجمع الزكاة ليقبض زكاته، فتأخر رسول الله، فالحارث خاف أن يكون قد نزل به سخط من الله جل وعلا، فخرج مع بعض قومه وجمعوا زكاتهم وخرجوا للمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث الوليد بن عقبة، فلما رآه الوليد خارجا ظن الوليد أن الحارث يريد يعني قتال من جاء ليجمع منه الزكاة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحارث يريد قتلي وقد منع الزكاة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم بعثا لقتال الحارث، فجاء هذا البعث، جاء هذا الجيش لقتال الحارث، فتعجب الحارث ابن أبي ضرار فسألوه قال جاءك الوليد وزعم أنك منعت الزكاة، فقال والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا رآني، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فنزل قول الله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا علينا أن نتثبت، كم من شائعة وكم من كلمة نعم قالها فلان لكن ما قصد بها ما فسرت بهذه الكلمة، فتنقل هذه الكلمة عن فلان أنه قال كذا وتضخم، ثم يحصل بذلك عداوة وبغضاء بين الأهل وبين الأصدقاء بل بين أهل الخير والعلم بسبب نقل الشائعات، ولو تثبت الجميع وتبينوا من الأمر لما حصل هذا، والشيطان يريد أن يحرش بين المسلمين، ولذلك ينشأ عن هذه الشائعات العداوة والقتال، كما قال الله تعالى بعد ذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تأملوا في هذه الآية ما أجملها، إنما المؤمنون إخوة، فرابطة الإيمان أعظم من رابطة النسب، هي الأخوة الحقيقية، أخوة الإيمان، المحبة في الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون ينصح بعضهم لبعض ويساعد بعضهم بعضا على قلب واحد. وقال تعالى تأملوا في ختام الآية واتقوا الله لعلكم ترحمون، تحقيق التقوى يؤدي إلى الرحمة والألفة بين القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. المعاصي شؤم في العلاقات بين الناس، العلاقات بين الزوجين، فلو أطعنا الله واتقينا الله لجمع الله تعالى شملنا. ثم تأملوا يأتي النداء الإيمان الرابع يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. تأملوا لما نهى عن الشائعات هذا الأدب مع الإخوة الغائبين، ذكر بعد ذلك الأدب مع الإخوة الحاضرين، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لماذا؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم. ما تدري ما الذي في قلب هذا الإنسان، ربما يكون أتقى عند الله تعالى منك وأنت تسخر منه. ثم تأملوا كيف خص النساء فقال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لماذا؟ لأن السخرية والغيبة بين النساء تكثر وتغلب، ما يجلس مجموعة من النساء مجلسا إلا ويذكرون فلانة ويتذكرون مثلا يذكرون شكل فلانة وماذا لبست فلانة وماذا تفعل فلانة وكيف حركات فلانة وهكذا، هذا يكثر كثيرا في النساء، فهذا تنبيه من الله تعالى للنساء. قال لا يسخر قوم من قوم. ثم تأملوا النهي الثاني قال ولا تلمزوا أنفسكم. ما الفرق بين الأمرين؟ السخرية فيها إذلال تجعل الذي تسخر منه يعني أضحوكة، فلذلك كلمة سخر أو سخر في اللغة تدل على تذليل الشيء. ثم انتقل إلى ما هو أقل من ذلك قال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تطعن أخاك المسلم بشيء حتى لو كان هذا الأمر فيه، حتى لو كان بدون إذلال له، ولا تلمزوا أنفسكم. ثم نهى عن ما هو أخف من ذلك فقال ولا تنابزوا بالألقاب، حتى أن تدعوه بلقب هو يكرهه، فلان الطويل، فلان المتين مثلا، قد يكون هذا واقعا فيه، لكن مدام أنه يكره هذا الأمر فلا يجوز. ثم تأملوا كيف قال جل وعلا في هذه السورة يربط بين يعني الأخلاق والإيمان، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني إذا سخرت من أخيك المسلم ينتقل اسمك من مؤمن إلى فاسق. نعم، الإنسان إذا وقع في هذه المحذورات ينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الفسق، وهذا أمر مخيف جدا. الآن يعني نظن مثلا أننا على إيمان ونحافظ على الصلاة ونحافظ على الصيام، ثم إذا جلسنا يغتاب فلانا، يغتاب فلان فلانا ويسخر بفلان وكذا، هذا ليس بمؤمن، هذا فاسق بنص القرآن، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، الذي يسخر بالناس في قلبه ولو مثقال ذرة من كبر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذا كنت تسخر بإخوانك المسلمين وتسخري بأخواتك المسلمات فهذا نذير سوء، يدل على أن القلب قد امتلأ بالشر والعياذ بالله. بحسب امرئ من الشر، يكفيه شرا أن يسخر بإخوانه المسلمين. فتأملوا لو أن المسلمين تأدبوا بهذا الأدب ما كان بينهم سخرية ولا كلمة سيئة تجتمع القلوب. ولذلك الله تعالى يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني إذا ما قلنا التي هي أحسن، ما قلنا الكلمات الطيبة، الشيطان ينزغ بين المسلمين. ثم تأملوا إلى الأدب الأخير الخامس في هذه السورة، قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تأملوا كيف أن الآداب ترتقي إلى مستوى عالي في صيانة عرض المسلم، حتى أنك لا يجوز أن تظن السوء بأخيك المسلم، هذه غيبة القلب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، انظر إلى حرمة المسلم عند الله، حتى مجرد سوء الظن بأخيك المسلم هذا ممنوع. لماذا؟ تأمل كيف ختم الله تعالى بهذا الأدب العظيم، لأن هذا الأدب هو أساس كل الآداب. لأن الذي يحسن الظن بإخوانه لن يغتاب الناس ولن يسخر بالناس ولن ينقل الشائعات، وإذا نقلت إليه شائعة سيظن بأخيه المسلم خيرا فيدفع الشائعة. فحقا هذا الأدب، تأمل كيف جاء في ختام هذه الآداب، لأنه أساس للأخلاق الحسنة، أن يكون القلب محبا لإخوانه المسلمين، أن يكون القلب فيه الخير فيه الطهر، ما يكون فيه سوء الظن ويعني الحقد والحسد والبغضاء للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا قال كثيرا من الظن؟ تأمل، لأن هذا هو يعني هذا من باب الإخوة يعني الاحتياط والورع، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تتأمل يعني قال اجتنبوا الكثير لأن البعض إثم. نعم هو البعض إثم، ليس الأغلب إثم، لأن الإنسان يعني في الظن بأخيك المسلم خيرا هذا مطلوب، والظن إذا يعني لم يكن هناك دليل على أنه وقع في الشر أو المعصية فلا بد أن تظن به ظنا حسنا. ما متى يكون يعني الظن يعني صادقا؟ إذا كان هناك دليل على هذا الظن، إذا كانت هناك قرينة، كان هناك دليل على هذا الظن فظننت به شرا ليس عليك إثم لوجود الدليل. لكن هذه صورة واحدة من بين يعني صور كثيرة، فهذا من باب الاحتياط، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، حتى لا تقع في ظن السوء. مثلا طريق إلى مدينة، قيل لك هذا الطريق في الشهر الواحد ممكن يأتي فيه قاطع طريق ولو مرة واحدة أو مرتين، هل ستأخذ هذا الطريق؟ وهناك طريق آخر ليس فيه يعني قطاع طرق، ستسلك الطريق الذي ليس فيه قطاع طرق، ولو كان هذا الطريق يعني ما يأتيه قاطع الطريق إلا مرة أو مرتين. لماذا؟ من باب أنك تحافظ على يعني نفسك. كذلك هنا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم تأملوا يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتباع الظن، قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لذلك المسلم الإخوة ينبغي أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. عمر رضي الله عنه يقول: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا، قال: وأنت تجد لها محملا. وقال أبو قلابة رحمه الله: إذا بلغك يعني عن أخيك المسلم شيئا تكرهه فأحسن الظن به، فإن لم تجد يعني محملا لهذه الكلمة فقل لعل له عذرا لا أعلمه، ما تدري لعله فعل كذا أو كذا لظرف معين. أحسن الظن، اجعل قلبك صافي مع المسلمين، هذا والله من أرفع ما يكون وأعظم ما يرفعك عند الله جل وعلا. ويعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس عند الله، قال، رجل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب يعني الذي ليس في قلبه غش ولا حقد ولا حسد ولا بغي على المسلمين. وأيضا قال بعض السلف، قال: التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فاعلم أن العيب فيك، لأنك لم تجد له عذرا من بين هذه 70. فإذا علينا الإخوة أن يعني نبتعد عن سوء الظن، وسوء الظن إذا وجد في القلب سيؤدي إلى التجسس، ولذلك قال الله تعالى: ولا تجسسوا. ثم أيضا يؤدي إلى الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قبح الله من شأن الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لما تتكلم عن أخيك وهو غائب عنك أنك تأكل لحمه، قال: أيحب أحدكم أن يأكل، لأن الذي يغتاب يقع في عرض فلان ويتمتع ويتفكه بعرضه، لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كما أن الميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فكذلك هذا غائب لا يستطيع أن يدافع عن عرضه. والغيبة أمرها خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء يكرهه لا يجوز أن تذكر هذا الشيء عنه، سواء كان في لباسه، في شكله، في أخلاقه، في سيارته، في أي شيء، ما دام أنه يكره هذا الأمر فلا يجوز أن تذكره به. وتأمل عائشة رضي الله عنها قالت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم تطرح عليه سيئاتهم ويلقى في النار. فالذي يغتاب الناس كان يوزع حسناته على الناس. وفي الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال له جبريل: هؤلاء الذين يغتابون الناس، وقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالغيبة للأسف اليوم أصبحت فاكهة المجالس، وهي كما قال بعض السلف: الغيبة إدام كلاب الناس، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهذه الآداب الإيمانية التي جاءت في هذه السورة. ثم نختم بهذه الفائدة، تأملوا كيف ربط الله تعالى بعد ذلك كل هذه الآداب بأصل متين عظيم يحقق للعبد الإيمان والأخلاق الحسنة مع الناس جميعا. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلنا من آدم وآدم من تراب، فلماذا تسخر بفلان ويفخر بعضنا على بعض؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم اختتمت السورة ببيان حقيقة الإيمان، لأن السورة تربط الآداب بالإيمان، فكشف الله عن حقيقة الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان أمر آخر، الإيمان خشية لله ومحبة لله وشوق للقاء الله مع أداء العبادات وأركان الإسلام. فهذا ما يأتي إلا إذا استمر الإنسان على الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. ثم بيّن الله تعالى أن الإيمان هبة من الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نسأل الله تعالى أن يحقق لنا إيماننا، أن يجعلنا من الصادقين، المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.